نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله المحب دراستنا في سفر الأمثال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة مستمعية، شارك القس تشاك بعض فوائد السعي وراء الحكمة، وفي حلقة اليوم سوف نتابع دراستنا بالتحذير من أفكارنا وكلماتنا، لأنها لها القدرة على مناصرة الخير والشر أيضا. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الرابع من سفر الأمثال وابتداء من العدد الثامن. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك عزيزي المستمع أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الأمثال من الأصحاح الرابع والأعداد من الثامن إلى الثامن عشر، وجاء فيها: ارفعها فتعليك، تمجدك إذا اعتنقتها، تعطي رأسك إكليل نعمة، تاج جمال تمنحك. اسمع يا ابني واقبل أقوالي، فتكثر سنو حياتك. أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة، إذا سرت فلا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعثر. تمسك بالأدب، لا ترخه، احفظه فإنه هو حياتك. لا تدخل في سبيل الأشرار، ولا تسر في طريق الأثمة، تنكب عنه، لا تمر به، حد عنه واعبر، لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا، وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدا، لأنهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم. أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. ونجد هنا أمثلة على التضاد، حيث يسير الأشرار في الظلمة ولا يقدرون أن يناموا إن لم يفعلوا الشر، وفي المقابل هناك طريق الصديقين الذي هو كنور مشرق يتزايد وينير وصولا إلى النهار الكامل. ونستمر في تأملاتنا في الأعداد من التاسع عشر إلى الثالث والعشرين من الأصحاح الرابع، وجاء فيها: أما طريق الأشرار فكالظلام، لا يعلمون ما يعثرون به. يا ابني أصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. ونلاحظ هنا مستمعي الأعزاء أن في هذا المقطع مفتاحا مهما للحياة، وهو أن نحفظ قلوبنا باجتهاد. ولا يخفى علينا أن الكتاب المقدس يتكلم عن النفس ومشاعر الإنسان ومستوى إدراكه، كما يتكلم عن قلب الإنسان والذي يعد دائما في مستوى أعمق. فالكتاب المقدس يقول في إنجيل متى الأصحاح الثاني عشر والعدد الرابع والثلاثين: من فضلة القلب يتكلم الفم. وأيضا في إنجيل متى والأصحاح الخامس عشر في العدد الحادي عشر: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. لأنه يا أحبائي، من القلب يخرج الكثير من الأمور. فالقلب إذن يعد مركز الجزء الإرادي في الإنسان، أي مركز الإرادة. وهناك فرق في الكتاب المقدس ما بين الإيمان العقلي والإيمان القلبي، حيث نقرأ في رسالة رومية الأصحاح 10 والعدد 9: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك، فما يؤمن به الإنسان في قلبه يؤثر في كل حياته، أما ما يؤمن به بعقله فقد لا يؤثر بتاتا في حياته، وحين يكون الأمر في أعماق القلب نجد التأثير في الحياة. لذلك يجب أن نحفظ قلوبنا بكل اجتهاد، لأن منها تنبع أمور الحياة. ونواصل تأملاتنا الآن في الأعداد من 24 إلى 27 من الأصحاح 4، وجاء فيها: انزع عنك التواء الفم، وأبعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأشفانك إلى أمامك مستقيما، مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرة، باعد رجلك عن الشر. لننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الأصحاح 5 والعددين 1 منه، ونقرأ فيهما: يا ابني أصغي إلى حكمتي، أمل أذنك إلى فهمي لحفظ التدابير، ولتحفظ شفتاك معرفة. بعد ذلك نرى تحذيرا من المرأة الغريبة يعطيه الحكيم لابنه، كما نقرأ في 2 والرابع من الأصحاح 5، وجاء فيهما: لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا، وحنكها أنعم من الزيت، لكن عاقبتها مرة كالأفسنتين، حادة كسيف ذي حدين. ما يقوله الحكيم هنا هو أن للمرأة الغريبة شفتين تقطران عسلا، وهي حلوة كالسكر، لكنها في الواقع يا أحبائي مرة كالأفسنتين. ومع أن فمها أنعم من الزيت، فإنها ستقطع من يقع في حبائلها كسيف ذي حدين. ونتابع تأملاتنا في الحديث بشأن المرأة الأجنبية في 5 إلى 11 من الأصحاح 5، ونقرأ فيها: قدماها تنحدران إلى الموت، خطواتها تتمسك بالهاوية، لئلا تتأمل طريق الحياة تمايلت خطواتها ولا تشعر. والآن أيها البنون اسمعوا لي، ولا ترتدوا عن كلمات فمي، أبعد طريقك عنها، ولا تقرب من باب بيتها، لئلا تعطي زهرك لآخرين وسنينك للقاسي، لئلا تشبع الأجانب من قوتك وتكون أتعابك في بيت غريب، فتنوح في أواخرك عند فناء لحمك وجسمك. وأود التشديد هنا مستمعي الكرام على أن الكلام هو عن المرأة الأجنبية، وينطبق أيضا على الزوان والعاهرات. وحينما يذكر أمر فناء اللحم والجسم، فهو غالبا ما يتناول موضوع إصابة الزاني أو من يضطجع مع نساء أجنبيات بأمراض تناسلية. ونستمر في تأملاتنا في 2 والثالث عشر من الأصحاح 5، ونقرأ فيهما: فتقول: كيف أني أبغضت الأدب ورذل قلبي التوبيخ، ولم أسمع لصوتي مرشدية، ولم أمل أذني إلى معلمي. وهنا يبدأ من كان يضطجع مع الأجنبيات يتساءل عن الأمر الغبي الذي فعله، كما سيصرخ بعدها موبخا نفسه لأنه لم يصغي إلى معلميه ومرشديه. فالمؤسف مستمعي الأعزاء أن بعض الناس لا يفهمون حقيقة الأمور إلا بعد فوات الأوان، فقد يصاب أحدهم بمرض جسدي نتيجة الزنا، ولا يتذكر التحذير إلا بعد أن يصاب بالمرض، فيذكر حينها كلام والديه ومعلميه وراعي كنيسته. وهكذا فالحكمة هي أن يكون الإنسان حذرا ويحفظ نفسه حتى قبل أن يسقط في الفخ. ودون شك يا أحبائي، ما نقوله هنا عن خطية الزنا ينطبق أيضا على العديد من الخطايا الأخرى، فمن يدمنون على الكحوليات والمخدرات يذكرون بكل أسى وندم حين كان العقلاء يحذرونهم من تلك الإدمانات الشريرة التي باتت الآن تسيطر على حياتهم. ثم تأتي النصيحة الحكيمة في العددين 14 و15 من الأصحاح الخامس، وجاء فيهما: لولا قليل لكنت في كل شر، في وسط الزمرة والجماعة، اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك. بتعبير آخر مستمعية، يقول الحكيم لابنه أن يستمتع بالعلاقة الزوجية بزوجته ويشرب من بئره الخاص دون الحاجة إلى البحث عن مياه غريبة. ثم يقول الحكيم بعد ذلك في العدد 16 من الأصحاح الخامس: لا تفض ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوارع. وفي هذا مستمعي الكرام إشارة أدبية إلى العلاقات الجنسية خارج حدود الزواج، فالمقصود هو أنه يجب على الابن ألا يطارد أي شيء يركض في الشارع، بل عليه أن يحافظ على نفسه طاهرا. فيا لها من نصيحة يتحتم على الشباب أن يصغوا إليها ويفهموها جيدا. فحين يحفظ الإنسان نفسه طاهرا، فإنه يحافظ ليس فقط على جسده، بل على نفسه وروحه أيضا. ومن الواجب أن ندرك في هذا الإطار أن خطية الزنا تهين الجسد كما أنها تهين النفس كذلك، وبعد ممارستها يجد الإنسان نفسه يرزح تحت عبء الشعور بالذنب. ومن جهة أخرى تشوه خطية الزنا أفكاره عن الزواج، فيعاني المتزوجون الذين دخلوا في علاقات جنسية خارج إطار الزواج مشكلات نفسية تعرقل علاقاتهم بزوجاتهم. وهذه الخطية دون شك تعمل بقوة على إعاقة العلاقة العميقة بالرب القدوس، لذا من المهم جدا أن يحذر الشباب منها. بعد ذلك نقرأ الأعداد من 17 إلى 19 من الأصحاح الخامس، وجاء فيها: لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك، ليكن ينبوعك مباركا، وافرح بامرأة شبابك الظبي المحبوبة والوعل الزهية، ليروك ثدياها في كل وقت وبمحبتها سكر دائما. من المهم أن أشير هنا بأن الكتاب المقدس يتكلم كثيرا عن جمال الحب وعلاقة الحب في الزواج، فغني عن القول مستمعي الكرام إن الزواج هو ترتيب إلهي، حيث نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 19 والعددين 5 و6 أنه في البدء حين خلق الله المحب الرجل والمرأة قال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. وعلينا أن ندرك هنا حقيقة مهمة، وهي أننا لسنا مجرد أجساد، بل يعلمنا الكتاب المقدس أننا كائنات روحية ساكنة في الجسد. ومع أن روحي تسكن جسدي، فإن لجسدي رغبات وميولا معينة واحتياجات خاصة، فهناك هرمونات ومواد كيميائية عديدة تعمل في الجسد، وعادة ما تفرز الغدد هذه المواد وترسل إشارات إلى المخ وتحافظ على التوازن في الجسد. فمثلا عندما يركض شخص رياضي، فإن جسمه يحتاج إلى الأكسجين ليتمكن من حرق المواد السكرية لإنتاج الطاقة لتحريك العضلات، ويكون في نواتج عملية الاحتراق غاز ثاني أكسيد الكربون. وحين يبدأ ثاني أكسيد الكربون في ملء جسد الرياضي ويصل إلى مستوى معين، يرسل الجسم رسالة إلى المخ فحواها أن هناك مقدارا زائدا من ثاني أكسيد الكربون في الدم ولابد من التخلص منه، فيستجيب المخ حيث أنه يراقب مستويات المواد الكيميائية فيه، فيرسل أمرا إلى الرئتين لطرح ثاني أكسيد الكربون في عملية الزفير. وفي تلك الأثناء مستمعي الكرام يرسل المخ أيضا رسالة إلى القلب، حيث يحفزه على ضخ الدم المحمل بالأكسجين، وهنا يزداد معدل التنفس من شهيق وزفير، كما يزداد معدل ضربات القلب. وتعمل هذه العملية على إبقاء الجسد في حالة توازن. وينطبق مبدأ التوازن هذا على مستويات الماء في الجسم أيضا، فعندما يقل مستوى الماء في الجسم نتيجة التعرق مثلا أو التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، يبعث المخ برسالة فحواها الحاجة الماسة إلى الماء، وذلك في صورة الشعور بالعطش، ويكون على المرء أن يشرب الماء ليعوض الفاقد. وقد بنى الله المبدع هذه الأنظمة في الجسد لتحقيق التوازن، وإلا لتعرض الإنسان للموت بعد الجري لمسافة قصيرة نسبيا، وذلك بسبب تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون في الدم وانخفاض مستوى المياه في الجسم على نحو قاتل، غير أن الله الخالق الحكيم هو من وضع هذه التوازنات والرغبات. فهناك لدى الإنسان الرغبة في الحصول على الهواء والدافع إلى إرواء العطش، علاوة على احتياج خلايا الجسم إلى الطاقة، ويعمل هذا الاحتياج على شعور الإنسان بالجوع إلى تناول الطعام الذي يزود الجسم بالطاقة اللازمة لتسيير مهامه. وكل هذا جزء من نظام بقاء الإنسان. فالمقصود من تلك الأنظمة أن نحافظ على أجسادنا ونضمن نموها. في سياق متصل مستمعي الكرام، أراد الله القدير أن يعمر الإنسان الأرض، فخلق له في جسده الأعضاء التناسلية، كما خلق لديه الرغبة الجنسية، وقد جعل الأمر مشوقا لولادة الأطفال، وإلا لانقرض البشر من العالم منذ زمن بعيد، لأن الرجل كان سيرى أن الصيد مثلا هو أمر أكثر متعة، والغرض الأساسي من كل هذا هو تعمير الأرض. وقد رتب الله لهذه الدوافع أن تشبع وتتحقق في إطار عهد الزواج، حيث يقطع رجل وامرأة عهدا أمام الله العلي أن يحب كل منهما الآخر ويكرمه في السراء والضراء حتى يفرق الموت بينهما. وذلك أيضا لأن الله يعرف أن الأطفال المولودين من هذه العلاقة سيحتاجون إلى الأمان والاستقرار في بيت متماسك وسعيد ومحب لئلا يتفكك المجتمع. فالأمر كله مستمعي إذن هو ترتيب إلهي، وهو جزء من تخطيطه، وحين يكون الأمر في محله فلا يكون شرا، بل هو أمر غاية في الجمال والروعة. وقد خلق الله العلي هذا الأمر ليكون في أعمق أساليب التعبير عن الوحدة الموجودة ما بين الزوج وزوجته، حيث يصير الاثنان مقترنين في جسد واحد. بل إن الله المحب أخذ هذا الأمر وألقى بظلاله الروحية عليه، وشبهه بالوحدة ما بين السيد المسيح والكنيسة. ويثبت هذا لنا أن الرب يكرم العلاقة الزوجية، وليس كما يعتقد بعض الناس أنها أمر مخجل، وإلا لما استخدمها الله الرحيم ليعطي مثلا عن علاقة السيد المسيح بالكنيسة. لكن إن أخذنا الأمر وأخرجناه من الإطار الذي خلقه الله العلي فيه، حيث قصد له أن يكون جميلا ومجيدا وذا معنى، فإن هذا الأمر يصير خطية ولا يصيب الهدف، بل يساء استخدامه وينتج علاقة هدامة، علاوة على ما يرافق ذلك من مشاعر الذنب وأمور خاطئة أخرى ناتجة عنه. فسليمان الحكيم إذن يشجع ابنه هنا على التزام هذه العطية الجميلة من الله الكريم، فيقول له إن عليه أن يفرح بامرأة شبابه دون الالتفات إلى المياه الغريبة، أي إلى النساء الغريبات. وننتقل الآن إلى العدد 20 من الأصحاح 5، وجاء فيه: فلما تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة؟ بعد ذلك يقدم إجابة شافية في العدد 21 من الأصحاح 5، وجاء فيه: لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب، وهو يزن كل سبله. أي أن الله العلي يراقبنا، وليس أمر خفيا عليه، ولا شيء يفعل في جنح الظلام بحيث لا يعرفه الرب. لذلك طرقنا مكشوفة أمامه وهو يزن كل سبلنا. وفي هذا الإطار يقول الكتاب المقدس في المزمور 11: الرب في السماء كرسيه، عيناه تنظران، أشفانه تمتحن بني آدم. وفي المزمور 44:21: لأنه هو يعرف خفيات القلب. كما نقرأ أيضا في سفر الجامعة 12:14: لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شرا. وأخيرا جاء في إنجيل لوقا 12:2: ليس مكتوم لن يستعلن، ولا خفي لن يعرف، إذن لماذا يذهب هناك؟ ونواصل تأملاتنا في 25:22-23، ونقرأ فيهما: الشرير تأخذه آثامه، وبحبال خطيته يمسك، إنه يموت من عدم الأدب، وبفرط حمقه يتهور. ونرى هنا يا أحبائي أنها نصيحة جيدة ونقية من أب إلى ابنه، وهي نصيحة صالحة لنا جميعا في هذا العصر أيضا.
رأينا في حلقة اليوم أن من المهم إدراك عجزنا عن إخفاء أي سر على الله العليم، فالرب يرى كل ما نفعله ويسمع كل ما نقوله ويعرف حتى كل ما نفكر فيه. وهكذا فليس إلا جاهل من يظن أنه حر من عبودية أفعاله الشريرة. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القس تشاك دراسته لسفر الأمثال بالتحذير من الحماقة.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تتعلم على الدوام أن تثمن الحكمة كأنها كنز لا يقدر بثمن. ونصلي أيضا أن تتمسك بالخير وطلب وجه الرب، وأن تنبذ الشر دون تهاون مع الخطية ودون إعطاء مكان لإبليس. ونصلي أخيرا أن تسير في طريق الحق والبر، وليعطيك الرب نعمته وبركته لتسلك هذا الدرب لمجد اسمه. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
You do.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.